السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام وسائل المنع اللي هي بتسمى تنظيم الحمل؟ متى تجوز مع العلم أن جميع السوائل لها أضرار؟ فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ وهل هناك إثم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ فأما عن القدر الأول، متى هل يجوز استخدام وسائل منع أو تنظيم الحمل؟ يجوز للرجل عموما أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا. متى تجوز؟ تعلم أن المنع المؤقت للحمل طارة يكون مباحا وطارة يكون مكروها وطارة يكون محرما. أما التحريم في حالة ما إذا لجأ إلى هذا الأمر لفقر أو لمخافة الفقر، هذه طريقة جمع بها العلماء بين الأدلة الواردة في المسألة، لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث
جدامة بن وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. ابن حزم رحمه الله جعل هذا الحديث
ناسخا للإباحة التي وردت في حديث جابر وغيره، لكن الإعمال مقدم على الإهمال، والمفروض أن نجمع بين النصوص، وهذا هو ما فعله جمهور العلماء، حيث أنهم قالوا إن الوأد إنما لجأ إليه أهل الجاهلية إما لفقر كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أو لمخافة الفقر كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإن فعل العبد ذلك مخافة الفقر أو لوجود الفقر فعلا، كان يكون بذلك قد وقع في المحرم. وأما إن فعل ذلك لغرض من الأغراض الأخروية أو الدنيوية لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، وكان عذرهم في ذلك أنهم قد يحتاجون إلى وطء السبي، وطء الإماء أو السبي، الرجل يريد أن يطأ أمته التي كانت نصيبه من السبي مثلا، ويخاف أن تحمل، لأنها إن حملت لم يجوز له أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، فيريد أن يستمتع بهذه المرأة وفي نفس الوقت تظل بالنسبة إليه رأس مال يمكن أن يتصرف فيه في أي وقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم لإدراك هذه المصلحة، فرخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى إن كان لمصلحة دنيوية كالرجل مثلا يريد من امرأته أن تحتفظ بنضارتها وجمالها وعدم تهدلها وما إلى ذلك، جاز له أن يفعل هذا الأمر. أو يريد مثلا أن ينشغل هو وهي أن ينشغل بطلب العلم وحفظ القرآن وإتيان مجالس العلم وما إلى ذلك، فهذه مصلحة أخروية. أو المرأة تريد مثلا أن تتخفف حتى تتمكن من قيام الليل وزوجها يقرها على ذلك، كل هذه مصالح دنيوية أو أخروية، جاز للرجل أن يعدل، يعني أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا لتحقيق هذه المصالح. طيب، إن فعل ذلك لغير مصلحة أصلا كان ذلك مكروها، وهي الحالة الثالثة، لأنه مناف لمقصد الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تزودوا الولود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا ثابت في حديث معقل بن يسار وغيره، حديث أنس بن مالك عند ابن نافخ وغيره في مسند أحمد وإسناده صحيح. فإذا هذا يكون قد فعل أمرا ضد مقاصد الشرع، بغير مصلحة فيكون هذا الفعل مكروه. يقول السائل متى تجوز؟ أجبنا عن هذا مع العلم أن جميع السوائل هو يقصد أن جميع الوسائل لها أضرار، فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ الأشياء التي لم يرد فيها، قلنا بنحضره معنا مجلس يوم الأحد، ممكن حد يجاوب على السؤال ده. الأشياء التي لم يرد فيها شرع مخصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو ضرر محض ولا نفع فيه بأي وجه من الأوجه، كأكل الأعشاب السامة مثلا، فهذا ينبغي أن يكون محرما، وهذا اتفاق من أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وهناك أشياء لها نفع محض ولا ضرر فيها، فهذه ينبغي أن تكون حلالا وهذا إجماع. وهناك أشياء فيها نفع من وجه وضرر من وجه آخر، فإن كان الضرر أكبر من النفع كالخمر والميسر، قال الله عز وجل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك جاء الشرع بتحريمهما وإهدار هذه المنافع التي كانت موجودة فيهما. أو يكون النفع مساويا للضرر فينبغي أن يكون محرما أيضا، لأن دفع الضرر مقدم على جنب المصلحة. لكن إن كان النفع عاليا والضرر قليلا فهنا ينبغي أن تكون مباحة، وهذا يندرج تحته تقريبا معظم أو كل الأدوية. الأدوية دائما الصيادلة أو الأطباء يقولون هذه تسمى بالعقاقير، عقاقير ولها تأثير سام في مجملها، تؤثر على الكبد، تستنفذ قدرات الكبد أو تستغرق قدرا كبيرا من نشاط الكبد ونشاط الكليتين في تكسير هذه المواد وتحويلها إلى مواد قابلة للخروج مع المخلفات مع البول والغائط. لكن المنافع المترتبة على استخدام هذه المركبات أكبر بكثير من الأعراض الجانبية التي تكتب في النشرة المصاحبة للدواء، النشرة التي تكون مع الدواء. فكذلك في حالتنا هذا هناك أشياء تكون ضارة وتؤثر على الإنسان أو على المرأة تأثيرا ملحوظا، كما يشاع عن الحبوب أو الأقراص، أقراص منع الحمل، ولو أن الكثير من الأطباء يقولون إن هذه الأعراض الدوخة والرغبة في القيء وما إلى ذلك تكون أعراضا في بداية تناول هذه الأدوية أو هذه الوسائل فقط، لكنها بعد ذلك تزول الأعراض. وهناك مثلا اللولب، اللولب اللولب له أضرار أقل بكثير والله أعلم من الأقراص، لكن على كل حال ما دامت المنافع كثيرة والأضرار قليلة ومع ذلك مؤقتة فيجوز الإقبال على مثل هذه الوسائل لغرض صحيح. وهل هناك اسم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ أساسا إرضاع الطفل حولين كاملين، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. فما دام الشرع علق الأمر بالإرادة فهذا دليل على أنه مباح، على أن فطنه قبل إتمام الحولين مباح رحمك الله. ومعلوم من جهة الطب أن الحمل يقلل فوائد اللبن، لأن الجنين الجديد المتكون في رحم الأم يستغرق قدرا كبيرا من المواد الغذائية الموجودة، والجنين كما يقال لا يرحم، بحيث أن المرأة إن لم تأخذ قدرا مناسبا من الكالسيوم مع الوبات الغذائية فإن الجنين يسحب الكالسيوم من عظامها ومن الحوض، هذا يؤدي إلى تشوهات في حوض المرأة وفي عظامها وما إلى ذلك، بأشياء معروفة لدى الأطباء. وبالتالي يقلل من المركبات الغذائية الموجودة في لبن الطفل الرضيع. لكن على كل حال الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هي أن تحمل المرأة في فترة الإرضاع أو الرضاع، أن تحمل في فترة الرضاع. لولا أني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم، لا يضرهم، من حيث أن الطفل من الممكن أن يفطم قبل إتمام الحولين، وهذا لا يترتب عليه ضرر بالنسبة إليه.